إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنواصل إخوة الإسلام كلامنا حول مسائل العلم والعلماء وسيدور كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حول مبحث هام يتصل بهذه المسائل وهو الموقف من أخطاء العلماء وكنا قد تعرفنا في الجمعة الماضية على حق من حقوق هؤلاء العلماء وهو عدم القدح أو الطعن فيهم وقلنا إن هناك فرقا كبيرا بين هذا وبين بيان أخطائهم ومعرفتها وهذا الفرق لا بد من توضيحه وتفهيمه للمسلمين لأن كثيرا منهم لا ينتبهون له فيقعون في الخلط العظيم بين الجانبين جانب تحريم الطعن وجانب بيان الأخطاء فيقعون من ذلك في حيرة عظيمة وضلال كبير وجناية جسيمة على دين الإسلام وشريعة رب العالمين فلابد لإخوة الإسلام من معرفة هذا الفرق
من الخطر. وقبل أن نتكلم في معرفة الموقف من أخطاء العلماء، لا بد أن نتكلم أولا في إثبات هذه الأخطاء، وهذه مقدمة لا بد منها، لأن كثيرا من المسلمين يتصورون في العالم أنه لا يخطئ وأنه لا يعزب عنه شيء ولا تغيب عنه مسألة، فيحملون الأمر ما لا يحتمل ويخرجون بالعالم عن سمك البشرية إلى سمك العصمة، وهذا باطل من القول والاعتقاد، لابد من معرفة خطره وخطره. فنقول أولا إن العلماء بشر، ليسوا بملائكة وليسوا بأنبياء، فضلا عن أن يكونوا آلهة أو بادا، فيجوز عليهم ما يجوز على البشر من الخطأ والزلل. ونحن نتكلم هنا على مقام تبليغ الدين بالدرجة الأولى، فالخطأ في هذا المقام جائز على العلماء كسائر البشر، ولم تضمن العصمة فيه إلا للأنبياء والمرسلين، فهم وحدهم الذين لا يعتريهم خطأ ولا يلحقهم زلل في تبيين دين الله تعالى وشريعته، لأنهم يبلغون عن الله، ولأن كلامهم وحي من عند الله، فلا يجوز في شيء من ذلك خطأ ولا زلل. وأما العلماء فليسوا كذلك بالطبع، ليسوا بأنبياء، ليسوا بملائكة، لا يخطئون عن وحي مباشر من الله عز وجل لهم، فكان أمرهم في ذلك كسائر البشر مما يجوز فيه من الخطأ والزلل. وهذا أصل من أصول الإسلام معلوم بالضرورة منه، لا يجوز لأحد أن يعتقد خلافه أبدا، ومن أثبت العصمة لأحد دون الأنبياء والمرسلين فقد خرج من الإسلام وغرق منه مروقا فارغا. ولذلك هذا الأصل العام هناك أدلة خاصة تثبت وقوع الخطأ للعلماء أنفسهم، أكتفي منها بحديث واضح جليل يفهمه كل أحد، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أطاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فتأمل كيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للحكام والعلماء ونحوهم أنهم يصيبون ويخطئون، يصيبون أحيانا ويخطئون أحيانا، فالخطأ جائز عليهم واقع منهم ولا بد. فهذا الحديث من الوضوح والصراحة كما ترى. فالحاصل إخوة الإسلام أن العلماء ليسوا بمعصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، يطلعون على أشياء وتعزب عنهم أشياء، يقفون على مسائل وتغيب عنهم مسائل، فلا بد من اعتقاد هذا في حقهم، ولا يجوز
أن يخالف شيء من ذلك بخلاف.
فإذا طرحت عندنا هذه المقدمة فلنذكر بعد ذلك طرفا من أقوال علماء أنفسهم في إثبات وقوع الخطأ لهم ونهيهم أتباعهم عن تقليدهم. وسأكتفي في مقامي هذا بكلام للأئمة الأربعة المتبوعين، لأنهم هم الذين كتب لهم القبول العام في هذه الأمة، وقيض الله عز وجل لمذاهبهم من ينشرها ويدونها ويسرع عليها، وهم خاصة الذين يتعصب لهم بالباطل كثيرا دون غيرهم. فأحببت أن يكون التركيز عليهم خاصة حتى يعلم قوم شأن العلماء في هذه المسألة. فجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أتينا به. إذا فقول العالم المجرد ليس بحجة، ولا يجب على أحد أن يتبعه، وإنما الحجة في أصل هذا القول من الأدلة الشرعية. وكان أحد تلامذته وهو أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، كان كثيرا ما يكتب عنه، فقال له أبو حنيفة: يا يعقوب لا تكتب عني، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، وأرى الرأي غدا وأرجع عنه بعد غد. وليس هذا بتنور ولا افتراق ولا تناقض، وإنما هو بحسب ما يظهر للعالم من الأدلة. وسنعلم بعد قليل إن شاء الله أن العالم قد تغيب عنه في المسألة الأدلة التي وردت فيها، فيطلع عليها بعد ذلك فيتغير قوله. وجاء عن مالك رحمه الله أنه قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. إذا فالولاء والبراء لا يكون على أشخاص العلماء ولا على أقوالهم ولا على مذاهبهم، وإنما يكون على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه رحمة الله عليه تلك العبارة المشهورة المتداولة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هو الوحيد الذي لا يجري عليه الاحتمالات، ولا يمكن أن يتردد في قبول قوله، بل قوله مقبول أبدا، محتج به أبدا، لا يجوز خلافه بحال. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. تأمل في هذا، فإنه يمثل لك حقيقة شأن القوم. ليس العالم بالذي يعلم الغيب، ليس العالم بالذي يحيط علما بكل شيء، ليس العالم بالذي يطلع على كل مسألة مسألة، بل الأمر كما قال الشافعي: ما منا من أحد إلا ونعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. قال رحمه الله: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو قومي.
إذا فهو يرجع إلى كلامه صلى الله عليه وسلم سواء عرف بمخالفته أم لم يعرف. ولهذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث في أي وقت وعند أي أحد فهو مذهبه، وإن لم يقل به صراحة. وجاء عنه رحمه الله أنه قال إذا رأيتموني أقول قولا بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هكذا شأن القول، وهذه هي حقيقة الاتباع، وهذا هو التجرد الحقيقي له. وجاء أحمد رحمه الله أنه قال رأي أبي حنيفة ورأي الأوزاعي ورأي مالك كلهم رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. فالعلماء في أنفسهم كأشخاص لا فضل في قول أحدهم على قول الآخر، ولا مزية في رأي أحدهم على رأي الآخر، وإنما الحجة الحقيقية في الأدلة، في النصوص الشرعية. وجاء عنه أنه قال مخاطبا أحد تلاميذه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. عليك بأصول القوم، عليك بالأصول التي ينطلقون منها ويستمدون منها أقوالهم التي هي الكتاب والسنة. عليك بهذه الأصول، عليك بالكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من الإجماع والقياس. هذه هي النصوص، هذه هي الأصول التي يجب عليك أن تأخذ منها، فلا تقلد في خلافها أحدا. هذا هو بعض ما جاء عن الأئمة الأعلام في النهي عن تقليدهم في خلاف الحجة، والإرذال أنهم يعتريهم الخطأ، يعتريهم الخطأ ويعتريهم الزلل، وهناك أمور تغيب عنهم، وهناك أدلة لا يطلعون عليها. فشأن المسلم في هذه الحالة أنه يجرد الاتباع للنصوص والأدلة ولا يقلد في خلافها أحدا. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي بيان شيء من أعذار العلماء. فإننا عندما نقول إن العالم يخطئ ويخالف الأدلة، ليس المقصود بذلك أنه يتعمد هذا، ولا يظن هذا أبدا لأحد من العلماء الأعلام الصادقين المعروفين بحسن الثناء في الأمة. لا يتعمدون الخطأ ولا يتعمدون المخالفة، وإنما لهم في ذلك أعذار. فمن أعذارهم في ذلك ألا يبلغهم الدليل المعين في المسألة، فتكون هناك مسألة معينة تعرض على العالم فيفتي فيها ويكون فيها نص بخلاف فتواه وهو لا يعلم هذا، فلا يبلغه هذا الدليل أو لا يبلغهم هذا النص. وهذا تصديق لما قلناه آنفا من أن العالم لا يطلع على كل شيء بل تغيب عنه أشياء، وقد وقع هذا كثيرا لغير واحد من العلماء، منهم عمر رضي الله عنه، كما ثبت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس، المجوس الذين هم عبدة النار، لم يأخذ رضي الله عنه منهم الجزية حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. فهذا موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صاحبه ابي بكر رضي الله عنه: دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر. فسنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت على رجل من اخص اصحابه وهو عمر رضي الله عنه. ووقع هذا للامام مالك رحمه الله كما ثبت في القصه التي اخرجها البيهقي وغيره عن احد تلامذته وهو عبد الله بن وهب رحمه الله انه قال: شهدت مالكا يسال عن تقليل الاصابع في الوضوء فيقول: ليس هذا على الناس، اي ليس بسنه في الوضوء. قال ابن وهب: فانتظرت حتى قف المجلس ثم ذهبت اليه فقلت: انك افتيت بعدم التخليل وعندنا فيه سنه. قال: وما هي؟ فقال: حدثني فلان عن فلان وساق بسنده الى المستورد بن شداد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزنق اصابع رجله بخنصر. فقال الامام مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه، ما سمعت به الا الساعه، ما عرفته الا الان. قال ابن وهب: فسمعته بعد ذلك يسال سيفتي بتخليل الاصابع. هكذا شان العلماء يعترفون بعدم احاطتهم بكل شيء ويقبلون الحق ممن جاءهم به، يقبلونه قولا وعملا وينشرونه بين الناس ويدعون اليه. ومن اعداء العلماء ايضا ان يبلغهم الحديث في المساله ولكن لا يصح عندهم، فان الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ثابتا وقد لا يكون، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، وإنما يعرف هذا أهل الحديث من المتخصصين في هذا الشأن. فقد يبلغ العالم المعين الحديث في المسألة ولكن لا يبلغه على وجه يصح عنده، ويكون هذا الحديث صحيحا عند غيره. وقد وضع هذا كثيرا للإمام الشافعي رحمه الله، كان كثيرا ما يقول: إن صح الحديث قمت به، إن صح الحديث ذهبت إليه. وهذا يعرفه أهل العلم وطلبتهم، لا سيما من يطلعون على المذهب الشافعي، يجدون كثيرا من أقوال الإمام يفتي في المسألة المعينة بخلاف الحديث مع علمه به ولكنه لا يصح عنده، فيقول: إن صح الحديث، إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث رجعت عن قولي. ويكون الحديث صحيحا بالفعل ولكن الإمام لا يعرف هذا، يعرف هذا غيره من العلماء من المتخصصين في هذا الشأن. فهذا عذر آخر من أعداء العلماء. وللحديث بقية في الخطبة التالية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا النبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. من أعذار العلماء أيضا في مخالفة الأدلة النسيان، فإن العالم كما عرفنا بشر، ومما يفوت على البشر ويعرض له النسيان. فقد يكون عند العالم في المسألة المعينة دليل وهو ثابت صحيح عنده، بل قد يكون متعرضا له بشكل شخصي ولكنه ينساه. وقد وقع هذا أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إليه فقال: إني أكون جنبا ولا أجد الماء، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ إذا كان المسلم في حالة جنابة، إذا كان قد أنزل المني مثلا أو جامع زوجته، فهو في هذه الحالة جنب، يجب عليه أن يغتسل. فإذا لم يجد الماء هل يجوز له أن يتيمم أم لا؟ عرض هذا على عمر رضي الله عنه فقال: لا تصلي حتى تجد الماء. فكان جالسا بجواره عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر فأصابتنا جنابة فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت في الصعيد، أي تمررت في الصعيد. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التيمم يجزئ للجرب عند عدم الماء. وإن الشأن في هذه المسألة في الغسل والوضوء على حد سواء. وعمر رضي الله عنه كان متعرضا لهذا الموقف، ومع ذلك نسي عندما عرضت عليه هذه المسألة، فذكره عمار رضي الله عنه. ومن أعداء العلماء التأويل، وهذا باب واسع جدا، وهو من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف فيما بينهما. فيكون عند العالم الدليل الشرعي في المسألة، ويكون ثابتا صحيحا عنده، ويكون مستحضرا له عند الفتوى، ولكن يتأوله، يفهمه على فهم معين. وهذا كما قلت باب واسع جدا. لك أن تتأمل مثلا في قول الله تعالى: أو لامستم النساء. هل يفهم من اللمس هنا الجماع، أم يفهم منه اللمس العادي الذي هو التقاء البشرتين؟ اختلف العلماء في هذا. فالآية عند هؤلاء وعند هؤلاء، يستحضرها هؤلاء ويستحضرها هؤلاء، ويحتج بها هؤلاء ويحتج بها هؤلاء، ولكن كل فريق من الفريقين يفهم الآية على خلاف الفريق الآخر. فمن العلماء من يفهمها على أنها في الجناع، ومنهم من يفهمها على أنها في مجرد اللمس العادي، وكلا القولين ثابت عن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن. فهذا باب واسع، والشأن في هذا كما سنعرف إن شاء الله أن المرء يتبع التدبير، فلا يجوز له أن يحتج بمجرد الخلاف، وإنما يواجب في حقه أن يتبع التدبير، وسنعرف هذا تفصيلا إن شاء الله. فإذا عرفنا هذا إخوة الإسلام، وعرفنا أن العلماء يدرس عليهم الخطأ ويقع منهم في تبليغ دين الله تعالى، فلا بد لنا أن نعرف الموقف الشرعي من ذلك. فأولا، بالنسبة للذي يطلع على الخطأ، إن كان قادرا على تمييزه وتبيينه فلينظر. فالأصل بالنسبة لأخطاء العلماء أنها لا تذكر ولا تشاع إلا عند الحاجة. الأصل في أخطاء العلماء وفي بلاغهم أنها تطوى ولا تروى، فلا تذكر إلا عند الحاجة الشرعية. هذا أولا. ثانيا، إن وجدت هذه الحاجة الشرعية فلا يجوز أن يتكلم في هذا الخطر إلا بقدر الحاجة، فلا يجوز لمن يتكلم فيه أن يصنع من الحبة قبة كما يقال. لا يجوز له أن يضخم المسألة، ولا أن يهولها، ولا أن يحملها ما لا تحتمل، وإنما يبين خطأ العالم بقدر الحاجة. ثالثا، لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا بالأدب والحسنى والطريقة المرضية، فلا يجوز له أبدا أن يصف العالم بالجهل أو قلة الورع أو السفه أو غير ذلك من الأوصاف المذمومة لمجرد أنه وقف على خطر من أخطاره. طالما أن هذا العالم عالم حقا، وسأنبه على هذا بعد قليل إن شاء الله. فإذا كان العالم معروفا بعلمه وصلاحه واستقامته واتباعه للمنهاج الصحيح، فلا ينبه على خطئه إلا بالأدب والحسنى. لا يجوز أن يصنع المرء كما يصنع أهل الجهل من التشبيه والتجهيل ونحو ذلك. رابعا، لا يجوز له أن يتخذ هذا الخطأ ذريعة لإسقاط العالم بالكلية. فإن العالم إذا كان معروفا بعلمه ورسوخه فيه واتباعه لمنهاج المستقيم، فالأصل فيه أنه يؤخذ عنه، الأصل أنه يؤخذ عنه العلم، والأصل أنه لا يطرح ولا يسقط بحال وإن كثرت أخباره، طالما أن هذه الأخطاء ليست بمؤثرة، ليست من الأخطاء التي تصل بالمرء إلى درجة الترك أو التبديع أو نحو ذلك، والذي ينظر في هذا هم أهل العلم. فإذا كان الأمر على هذا الفصل فلا يجوز أبدا أن يتخذ خطأ العالم ذريعة إلى إسقاطه أو هجره أو تركه فضلا عن تبديعه أو تفسيقه. هذا كله حرام لا يجوز. فهذه الضوابط باختصار هي مجمل ما ذكره العلماء في التعامل مع أخطاء العلماء. وعيد علينا مرة أخرى، الأصل في أخطاء العلماء أنها تطوى ولا تروى، فلا يجوز بعثها من مرقدها ولا إحياؤها بعد موتها، ولا نتكلم فيها إلا بقدر الحاجة، أو لا نتكلم فيها إلا عند الحاجة. ثانيا، لا نتكلم فيها إلا بقدر الحاجة. ثالثا، لا نتكلم فيها إلا بالأدب والإحسان. رابعا، لا تتخذ ذريعة إلى إسقاط العالم أو تبديعه أو نحوه. فإذا اتضح عندنا هذا كله فلا بد أن نفرق فرقا آخر، وهو التفريق بين هؤلاء العلماء الذين تحدثت عنهم وبين الجهلة الأدعياء أهل البدع والفسوق. فلا نتعامل مع هذا الفريق الثاني بمعاملة الفريق الأول أبدا. ومن أضل ممن ذهب يسوي بين الفريقين فيذكر أقوال العلماء في التعامل مع زلات العلماء في شأن أهل الجهل والبدع، يريد منا أن نتأدب مع أهل البدع وأن نحفظ لهم كرامتهم وأن نشنع عليهم. يكون هذا في أهل الشقاق الذين يخالفون الكتاب والسنة وما استقر عليه عمل المسلمين، يكون هذا في أهل الجهل الذين لم يعرفوا بالطلب ولم يعرفوا شيئا في دين الله عز وجل. يسوى بين هؤلاء وهؤلاء، ترفض أقوال العلماء في التعامل مع زلات العلماء في شأن الكتبة والأدباء ونحوهم من أهل الجهل. إن الله عز وجل يقول في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي يسوي بين الفريقين إنما يقسم قسمة بيضة لا أصل لها في دين الله عز وجل. تفرق ولا يفترق عليك أحد الأمرين بالآخر، وإياك أن تعامل العلماء بمعاملة الجهلاء أو العكس، بل كل أحد له قدره وكل أحد له منزلته، وما سبق بيانه في التعرف على سمات العلماء له دور رئيسي في هذا المقام. فلا بد أن نعرف العلماء أولا، لا بد أن نميزهم عن غيرهم حتى نتعامل معهم بما يليق بهم. هذا هو ما أردت بيانه، هذا هو ما أردت بيانه في هذا المبحث. ويتبقى لنا مبحث أخير في هذه القضية إن شاء الله. وفي الختام أوجه نداء إلى إخواني في الله بضرورة الحساب على الاجتهاد في هذا الشهر الكريم لمن وفقه الله عز وجل لذلك. فقد مضى ثلث هذا الشهر، مضى 10 أيام، و
ولم يبقى إلا 20 يوما، لا بقي إلا القليل. فإن كنت من أهل الاجتهاد فاصبر وحافظ على ما أنت فيه، وإياك أن تصاب بالملل من كثرة العبادة والمواظبة عليها، فإن هذا يحدث لكثير من الناس. كثير من الناس يكونون بفضل الله عز وجل أشد ما يكونون اجتهادا في أول رمضان، يكثرون من الصلاة والقيام والذكر والقراءة وغير ذلك، ثم تجدهم في النصف الأخير أو الثلث الأخير على عكس ذلك. فهذا مما لا ينبغي. تفضل أخي في الله وصالح ورابط، وعليك بملازمة تقوى الله عز وجل حتى ينصرم هذا الشهر الكريم، ثم عليك من بعد ذلك بملازمة هذه التقوى في كل زمان وفي كل مكان. وأما ما لم يكن من أهل الاجتهاد فلا أقول له إلا كلمة واحدة: اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. إن لم تكن تراعي نفسك فراعي حرمة هذا الشهر، راعي حرمة ما أنت فيه، ودعك من المعاصي والموبقات والسيئات. أفق من غشيتك، أفق من غشيتك، وانهض من هذه الغفلة التي ابتليت بها، وعليك أن تدرك نفسك قبل فوات الأوان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الصدق والمكابرة في طاعتك، وتقبلنا منا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.